عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن عبد الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يتعلق في خصلتين من خصال الخير، وهما إطعام الطعام وإفشاء السلام بالمعرفة وغير المعرفة. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر حديث شعب الإيمان أشار بعد ذلك إلى أشار في تراجم هذا الكتاب إلى جملة كثيرة من الخصال التي هي داخلة تحت شعب الإيمان. وكان رحمه الله يعنون لها بأن يقول: كذا من الإيمان، كذا من الإسلام. وفي هذا تنبيه إلى ما قاله أولا من أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن هذه الأعمال هي من الأمور التي يزيد بها الإيمان، وهي أيضا تدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها أنها من الإيمان ومن الإسلام. وفي هذا الحديث لما سأله عبد الله، لما يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على جواب على سؤال، وهو: أي الإسلام خير؟ ومعنى هذا أن خصال الإسلام تتفاوت، بعضها يتميز عن بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بأجوبة متعددة في مناسبات مختلفة، وأجاب على أسئلة في مناسبات مختلفة، وكان جوابه عليه الصلاة والسلام عندما سئل هذا السؤال بأن قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن لم تعرف. والإسناد الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله هنا مسلسل بالرواة المصريين، لأن إسناده من أولهم إلى آخرهم مصريون، وذلك أن عمرو بن خالد شيخ البخاري، ثم الليث بن سعد، ثم يزيد بن أبي حبيب، ثم أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء من أهل مصر، وكل هؤلاء منهم من كان من أهلها ومنهم من سكنها مدة من الزمان. فيقال له مسلسل بالرواة المصريين، والمسلسل عند المحدثين هو الإسناد الذي يتفق فيه الرواة على في صفة من الصفات، بأن يكون على هيئة من الهيئات، سواء كانت بالنسبة لكونهم من بلد معين، أو كونهم كلهم فقهاء، أو كونهم يعني كل واحد منهم يعني يقول يعني جميعا يقولون صيغة معينة، بأن يقول كل واحد منهم سمعته، أو كل واحد منهم يقول أخبرني. فإذا اتفق الرواة من أول الإسناد إلى آخره على هيئة من الهيئات أو على صفة من الصفات سمي المسلسل كما هنا، فإن هذا مسلسل بالرواة المصريين، يعني معناه رواته كلهم متصفون بأنهم من أهل مصر، متصفون بأنهم من أهل مصر. وثلاثة من هؤلاء الرواة الذين هم الليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، هؤلاء الثلاثة من فقهاء مصر وأجلتها، يعني جمعوا بين الفقه والحديث، فهم فقهاء محدثون جمعوا بين الفقه وبين الحديث. الليث بن سعد وهذا مشهور بالفقه وهو إمام جليل، وقد ترجم له الحافظ بن حجر بترجمة خاصة، ألف فيه كتابا خاصا سماه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وجعله على ثمانية أبواب أو ثمانية فصول، وقال إنه جعلها بعدد أبواب الجنة، جعل الفصول أو الأبواب التي جعلها في كتابه الذي خصصه بالترجمة لليث بن سعد المصري وسماه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، قال وقد جعلته على ثمانية أبواب أو ثمانية فصول بعدد أبواب الجنة. فهو إمام جليل أثنى العلماء عليه في فقهه وحفظه ودينه، وهو من الرواة الذين أطبق العلماء المحدثون على التخريج لهم ورواية أحاديثهم أحاديثه في مؤلفاتهم رحمه الله. ويزيد هو بن أبي حبيب، وأبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني وهو مشهور بكنيته، ومن العلماء المحدثين من يشتهر بالكنية ويتميز بها، وإذا أطلقت اكتفي بها عن التعريف به بغيرها، ومن هؤلاء أبو الخير هذا الإمام المصري الفقيه المحدث، فإنه ممن اشتهر بكليته وهو أبو الخير. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أحد الصحابة الكرام، وهو من فضلاء الصحابة والمكثرين من الرواية، وكان يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال أبو هريرة يعني ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب، فكان كاتبا وكان يدون الأحاديث ويسجلها، في هذا دليل على أن الصحابة كانوا يدونون الحديث. منهم من كان يكتب الحديث، والتدوين موجود في زمن الصحابة وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تدوينه على هيئة تتبناها الدولة ويقوم بها الحكام هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، لما خشي لدروس العلم وفوات الأحاديث لموت نقلتها وحفظتها، أمر ابن شهاب الزهري أن يجمع الحديث، وكذلك أمر ولاته بأن يكتبوا ما في بلده من الحديث. وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب، ومن هؤلاء عبد الله بن عمر كما جاء في صحيح البخاري وسيأتي في كتاب العلم، قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الساري عبد الله بن عمر، وأن السبب في ذلك أنه كان يكتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أبيه عمرو بن العاص يروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة الحق ومعرفة الأعمال الفاضلة ليفعلوها، لأن هذا الرجل جاء، لأن هذا الرجل الذي أشار إليه عبد الله بن عمر سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، أي الإسلام خير. فهذا السؤال يدلنا على فضل على حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام ومعرفة الأعمال الفاضلة حتى يحرصوا عليها وحتى يقوموا بالعمل بها لتحصيل الأجر والثواب. قوله أي الإسلام خير، المقصود بذلك أي خصال الإسلام، أي الخصال. فسبق أن مر في الحديث أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك قدر أي ذوي الإسلام أو أهل الإسلام، لأن الجواب جاء من سلم المسلمون، فقدر هناك ذوي، وأما هنا فيقدر خصال، لأن الجواب جاء على ذكر الخصال بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا هذا السؤال وهو قوله أي الإسلام خير، المسؤول عنه الخصال وهو محذوف، ولكن يدل عليه الجواب، لأنه لما عدد الخصال عرف أن المحذوف الخصال. وهناك لما كان الجواب من سلم المسلمون، يعني المقدر ذوي، يعني حتى يطابق الجواب السؤال، ثم هنا كلمة خير في السؤال أفعل تفضيل عذفت منها الهمزة، يعني المقصود أيهم أخي، أي الخصال أخير وأفضل وأميز. فخير هنا أفعل تفضيل حذفت همزتها التي في أولها، وأفعل التفضيل يأتي محذوف الهمزة من خير وشر، من كلمة خير وشر، فإنه يأتي أخير وأشر ويأتي خير وشر بدون الهمز فيهما. وكما أن لفظ خير يأتي أفعل تفضيل، فإنه يأتي اسما في مقابل الشر، يأتي اسما في مقابل الشر، ليس أفعل تفضيل. ليس كل المواضع التي يأتي فيها كلمة خير في الكتاب والسنة تكون بمعنى أفعل التفضيل، بل تأتي كلمة خير في مقابل الشر، الشر والخير ليس أفعل تفضيل، لكنه في مثل هذا المقام هو أفعل تفضيل، لأنه قال أي خصال الإسلام أخير، يعني أفضل وأميل. وقد جاء الجمع بين اللفظتين، بين هذا اللفظ بالنسبة للمعنيين، في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكلمة خير الأولى هي في مقابل الشر، ليعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني في مقابل الشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني أفضل مما أخذ منكم، أخير مما أخذ منكم. فهذه الآية الكريمة جمعت المعنيين، المعنى الذي هو أفعل تفضيل، والمعنى الذي هو أن كلمة خير تأتي في مقابل الشر، يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني في مقابل الشر، يعني ليست أفعل تفضيل هذه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني أفضل مما أخذ منكم وأخير مما أخذ منكم، فكانت هذه أفعل تفضيل. وخير معنا في الحديث هي أفعل تفضيل لأنه سئل عن خصال الخير وأيها أخير وأيها أفضل, أي الإسلام خير, فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا السائل أجاب بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتطعم يعني فيها أن مقدرة قبلها, يعني معناها أن تطعم الطعام, أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه بهذا الجواب على حصول النفع وتعدية النفع إلى الغير, سواء كان هذا النفع عن طريق المال وعن طريق ما يحصل به الغذاء وهو الطعام, أو بالكلام الذي يحصل من ورائه المودة وتقارب القلوب وهو السلام, لأن السلام هو كلام السلام عليكم. وأما الأول إطعام طعام وكله نفع متعدي, إلا أن الأول نفع يتعلق بالبذل وإعطاء وتقديم الطعام لمن يحتاج إليه, ويدخل في ذلك إكرام الضيف, لأن هذا من إطعام الطعام إكرام الضيف وإعطاء الفقراء والمساكين وإعطاء المحتاجين وتقديم الطعام لمن يحتاج إليه, كل ذلك داخل تحت قوله إطعام الطعام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, وهذا نفع متعدي ولكنه بالكلام الحسن وبالدعاء وبتلاقي المسلمين سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم بحيث يسلم عليهم ويحصل الدعاء من بعضهم لبعض, هذا يسلم وهذا يرد, فهذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار أرشد إلى أن إفشاء السلام أن فائدة عظيمة وكبيرة, وأنه يدعو إلى المحبة, ولهذا قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من الأمور التي تدعو إلى التآلف وإلى التقارب وإلى التواضع, لا سيما للمعرفة ولغير المعرفة. قوله هنا من عرفت ومن لم تعرف, يعني ما يخص بذلك أصدقائه وأصحابه والباقين يتركهم, أصدقائه وأصحابه وأقاربه, وإنما يسلم على المسلمين جميعا. وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام كما جاء في الأحاديث الدالة على النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام, فلا يبدأ الكفار بالسلام, ولكنهم إذا سلموا رد عليهم, قد جاء النهي عن بدءهم بالسلام. وإذا فالمراد بذلك المسلمون, هم المعنيون بأن يجري السلام فيما بينهم وإفشاء السلام فيما بينهم وبدئهم بالسلام. وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام. فإذا هذا الحديث اشتمل على خصلتين من خصال الخير, وخصلتين عظيمتين, إحداهما إطعام الطعام وهو البذل, تقديم الطعام لمن يستحقه سواء كان ضيفا او كان فقيرا او مسكينا او كان يعني قريبا او محتاجا مطلقا, فعمومه يشمل هؤلاء كلهم. يشمل هؤلاء كلهم. وقوله عليه السلام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف أيضا شامل وعام بالمعرفة ولغير المعرفة، ولا يكون خاصا بالمعرفة لأن هذا شأن أهل التكبر، يعني هم الذين لا يسلمون إلا على المعارف على معارفهم، وغيرهم يعني لا يسلمون عليه. إفشاء السلام تسليم على كل مسلم وبذله المعرفة ولغير المعرفة هذا يدل على التواضع وعلى أن هذا من خصال الخير ومن علامات الخير التي تكون بين المسلمين.
قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وهذا الحديث الذي أورده البخاري تحت باب من الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وبين أن هذه من خصال الإيمان، والتي قبلها كذلك من خصال الإيمان والإسلام، لأنه جاء في بعض الأبواب بعض النسخ يعني من الإسلام وفي بعضها من الإيمان. وقلت عند الحديث السابق أن البخاري رحمه الله لما ذكر شعب الإيمان وحديث شعب الإيمان أتى بالأحاديث التي تدل على جمل من هذه الشعب وهذه الخصال، والحديث الذي سبق يدل على شيء على ما يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال اللسان، لأن قوله أطعام الطعام هذا من فعل الجوارح يعني من عمل الجوارح، والتقديم تقديم الطعام وصنع الطعام وإعطائه فهي من الأعمال أعمال الجوارح. وقراءة والسلام يعني وقراءة السلام هذا من أعمال اللسان ومما يحصل عن طريق اللسان، ففيه الجمع بين أعمال الجوارح وأعمال اللسان، لأن أطعام الطعام من أعمال الجوارح، والإنسان يقدم بيده يصنع طعاما ويأتي للناس يأكلوه ويقدم الطعام للضيفان هذا من أعمال الجوارح. وتقرأ السلام هذا أيضا من أعمال اللسان، هذا من أعمال اللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الإيمان اعتقاد يعني شيء ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح. ففي هذا الحديث مثالان، أحدهما يتعلق بأعمال الجوارح والثاني يتعلق بأعمال اللسان. أما الحديث الذي معنا وهو قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا من أعمال القلوب، يعني هذا يدل على مثال من أعمال الخير ومما يدخل تحت الإيمان ولكنه من أعمال القلوب، لأن المحبة في القلب، يعني كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني هذا من أعمال القلوب، يعني شيء يستقر في قلبه بحيث لا يكون عنده حسد لغيره، وإنما يحب لغيره الشيء الذي يحبه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا شأن المسلم وأن هذا شأن المؤمن، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل ولا يحصل له كمال الإيمان حتى يكون محبا لأخيه ما يحب لنفسه. فجاء في صحيح مسلم ومن حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني هو يحب أن يعامله معاملة طيبة، فإذا هو يعاملهم معاملة طيبة، هو يعاملهم معاملة طيبة. وهذا من خصال الإيمان، ومما يدخل تحت مسمى الإيمان، ومن شعب الإيمان العظيمة التي هي من كمال الإيمان، والتي لا يكمل إيمان العبد حتى يكون متصفا بهذه الخصلة، وهي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. وليس معنى ذلك أن ما وجدت في هذه الخصلة كان كامل الإيمان، بل المقصود بذلك مع الأمور الأخرى التي هي مطلوبة في الإيمان، التي هي مطلوبة في الإيمان. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدلنا على هذه الخصلة العظيمة من خصال الخير، من الصفات الطيبة التي خليق بالمؤمن أن يتخلق بها وأن يتصف بها ليأخذ بأسباب كمال الإيمان، لأن هذا من أسباب كمال الإيمان. وفي هذا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن من يحب لغيره ما يحب لنفسه، من يحب لغيره ما يحب لنفسه أكمل ممن لا يكون كذلك. وإذن فأهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، وليسوا على حد سواء بالإيمان.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين بن معلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
والإسناد هو جاء من طريقين في أعلاه، لأنه في أوله الإسناد واحد، ولكن شعبة يروي عن قتادة ويروي عن حسين المعلم، ويروي عن حسين المعلم، فمسدد أول الإسناد شيخ البخاري لا يشاركه أحد. نعم، شيخ البخاري وهو مسدد هذا اسم، هذا اسمه، وقيل انه صفة او لقب له، وهو متميز به ومشتهر به. ثم يعني من الشيء الغريب في هذا الرجل ان نسبه على هذا المنوال، لأنه مسدد بن مترهد بن مسربل بن مرعبل، يعني فنسبه أيضا على هذه الصيغة، فهو غريب يعني أو نسبه على وزن معين وعلى هيئة معينة، فهو من الأمور الغريبة أو من الأشياء الغريبة في الأنساب، يعني كون أبوه هو مسدد وأبوه مترهد جده مسربل وهكذا، يعني على هيئة أو على نسق واحد، يعني هذا من الأشياء الغريبة. وهو شيخ للبخاري ولم يروي عنه مسلم في صحيحه، لهذا ما جاءنا ذكر مسدد في صحيح مسلم، لأنه شيخ للبخاري وليس شيخا لمسلم. وأما يحيى هذا الذي يروي عنه مسدد فهو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان سبق أن مر بنا في درس الأمس أن من يسمى يحيى أربعة أشخاص، اثنان في طبقة متأخرة وهم شيوخ البخاري ومسلم وهم يحيى بن سعيد القطان هذا, والثاني الذي مر بنا في حديث في درس أمس وهو يحيى بن سعيد الأموي القرشي الذي يروي عنه ابنه سعيد في حديث أبي موسى الأشعري الذي مر بنا بالأمس, المسلم من كلم المسلمين من لسانه ويده. فيحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان. وأما شعبة هو شعبة من حجاج, فهو أحد الأشخاص القلائل الذين وصفوا أو وصف كل واحد منهم بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا وصف يعتبر من أجل الأوصاف ومن أكمل الأوصاف أن يطلق على الرجل بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد جمع أحد الذين كانوا في القرن الماضي عمل منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث, ومنهم شعبة وهو شنقيطي, ما أتذكر اسمه الآن, ولكنه نظمهم وهو صاحب الكتاب الذي ألف فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من محمد حبيب الله الشقيقي, محمد حبيب الله من هكذا اسمه, وهو يعني نظم الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث في منظومة وفي قصيدة, ومنهم شعبة بن الحجاج ومنهم سفيان الثوري ومنهم جماعة, ولكن شعبة من أبرزهم وهو معروف بالحفظ والإتقان. قوله عن حسين يعني أن شعبة روى هذا الحديث من طريقين, من طريق قتادة عن أنس, ومن طريق حسين معلم عن أنس. عن قتادة؟ نعم, من طريق قتادة. على كل هو يعني جاء من طريقين, يعني فأورده البخاري من أجل تفرع يعني الطريقين في أعلاه.
قال رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وهذان الحديثان عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والثاني عن أنس تحت باب من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم أورد هذين الحديثين، أولا حديث أبي هريرة ثم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهو من جنس الذي قبله، يعني تمثيل بما يكون من أعمال القلوب، لأن المحبة من أعمال القلب، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أعمال القلب، وهو من جنس الذي قبله، لأنه فيه أن المحبة من الإيمان، وكون الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان، وكون الإنسان وكون المرء يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ومحبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان، فهذان يتعلقان بأعمال القلوب، وأن ما يقوم بالقلب من المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الإيمان. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويحلف بأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده، أحب إليه من والده وولده في حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس من والده وولده والناس أجمعين، فيه إضافة والناس أجمعين بالإضافة إلى الوالد والولد، وفي هذا استمال الحلف من غير استحلاف في بيان ما يراد تأكيده، عندما يراد تأكيد شيء يحلف عليه ويقسم عليه، وإن لم يكن هناك استحلاف، وذلك لبيان أهمية هذا المحلوف عليه وعظم شأنه وأنه شيء عظيم، وهذا للتأكيد، فهو حلف لتأكيد هذا المحلوف عليه وأنه شيء مؤكد وشيء محقق، وأنه لا يكون كذلك إلا إذا حصل هذا، ويؤكد ذلك باليمين وبالقسم بالله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده، وفيه أن القسم يكون بالله عز وجل أو بأي صفة من صفاته أو أي اسم من أسمائه، فلا يكون الحلف خاصا بلفظ الله، بل يمكن أن يكون بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله، لأن من حلف بأسماء الله وصفاته إنما حلف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فالحلف يجب أن يكون مقصورا على الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولا يجوز أن يحلف بغيره، كما جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقالوا عليه الصلاة والسلام ولا تحلفوا إلا بالله، ليس المقصود بذلك بلفظ الله، وإنما المقصود بلفظ الله أو غيره، يعني الذات، يعني أي اسم يطلق عليها أو أي صفة توصف بها فإنه يحلف بها، سواء كان اسم الله أو اسم الرحمن أو الرحيم أو العزيز أو الحكيم أو السميع أو البصير أو الصفات، سمع الله، بصر الله، حياة الله، قدرة الله، عزة الله، جلال الله وغير ذلك، أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، لأن من حلف بها إنما حلف بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بصفات الله كما يقول أعوذ بكلمة الله التامة، أعوذ بعزة الله، فيستعاذ بصفات الله ويقسم بها، ويستعاذ بأسماء الله ويقسم بها، لأن من أقسم بها أو استعاذ بها أو سأل بها إنما فعل ذلك في محله، وإنما الشيء الذي لا يجوز أن يفعل ذلك مع غير الله بأن يقسم بغيره. ولهذا قال في الحديث: ولا تحلفوا إلا بالله، ثم قال: ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. يعني إذا حلفتم بالله فكونوا صادقين، لا يحلف الإنسان بالله كاذبا، لا يحلف الإنسان بالله كاذبا، وإنما يحلف بالله فلا يحلف بغيره. وإذا حلف فيكون صادقا في حلفه وفي قسمه وفي يمينه. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قدم الوالد على الولد لأنه أعم، وذلك أن كل إنسان له والد، ولكن ليس كل إنسان له ولد، ليس هناك أحد إلا وله والد، ولكن ليس كل أحد له ولد. فقدم الوالد على الولد لأنه أعم، ولأنه محل التبجيل والإكرام والتوقيع فقدمه، ولأنه هو الذي يسبق في الوجود، ولأنه هو الذي يسبق في الوجود. يعني فكل أحد له والد، وهذا شيء لا بد منه، ولكن ليس كل أحد له ولد. ثم أيضا من ناحية الوجود الوالد، ثم يعني الإنسان يعني أولاده من بعده، فهو متوسط بين أصوله وفروعه، لأن كل إنسان له أصول ولا بد، ولكن ليس كل إنسان له فروع. فإذا وجدت الفروع فهو متوسط بين أصوله وفروعه، أصوله الذي تحدر منه وفروعه الذين تحدروا منه. إذن تقديم الوالد على الولد لأنه أعم، من حيث أن كل إنسان له والد وليس كل إنسان له ولد. فمن الناس من يكون عقيما، ومن الناس من لا يتزوج فلا يأتي له أولاد، ولكن كل إنسان له والد، كل إنسان له والد. فقدم الوالد على الولد لهذا، من ناحية العموم، ومن ناحية أنه يعني أهل التبجيل وأهل التوقير والإكرام. وفي بعض الروايات قدم الولد على الوالد في بعض الأحاديث، وذلك لأنهم محل الشفقة ومحل الضعف، وأنهم محتاجون إلى والدهم. فوجه تقديم الولد على الولد في بعض الروايات هو هذا، وفي بعض المواضع التي يأتي فيها تقديم الولد على الوالد يعني من باب التنبيه والإشارة إلى أنهم محل الشفقة، ومحل أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم، وأنهم بحاجة إلى من يرعاهم وينشئهم، ولا يمكن أن يتم ذلك منهم إلا عن طريق والديهم. فهذا فيه إشارة إلى الشفقة والإحسان إليه. ثم بعد ذلك جاء التعميم في حديث أنس بقوله: والناس أجمعين. بقوله: والناس أجمعين. يعني وهذا من عطف العام على الخاص، لأن الوالد والولد هم من جملة الناس، فهم داخلون تحت الناس أجمعين. ومع ذلك أوفد بكلمة أجمعين، لأنه لو جاء كلمة والناس فإنه عام، ولكن جاء تأكيده بكلمة أجمعين، فدل ذلك على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين مطلقة. كل من كان له صلة بالإنسان أو من ليست له صلة، من كان بينه وبينه قرابة أو صداقة، أو سواء كان زوجية أو مصاهرة أو أي شيء، ما دام أنه ذكر الوالد والولد ثم عطف عليه للناس أجمعين، معنى هذا لا يساويه أحد ولا يدونيه أحد صلى الله عليه وسلم. فمحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأزواج ومحبة الأصدقاء ومحبة الأقارب ومحبة الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن على المسلمين وعلى هذه الأمة ببعثته وإرساله إليها ليدلها من أولها إلى آخرها من شموعه إلى قيام الساعة ليدلها على كل خير ويحذرها من كل شر وليخرجها هذه من الظلمات إلى النور. فإن نعمة الإخراج من الظلمات إلى النور أعظم النعم وأجل النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. وهذه النعمة ساقها الله تعالى إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا حقه أعظم الحقوق وأعظم من حق الوالدين، ومحبته في النفوس في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة كل مخلوق عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة. الوالدان ساق الله تعالى للإنسان على يديهم نعمة، يعني ربوه ورشأوه وأحسنوا إليه وأصابهم ما أصابهم من المشقة في سبيل الأم، في سبيل الحمل به، حمله في بطنها 9 أشهر أو أكثر أو أقل، ثم إرضاعه ورعايته وتنشئته ووالده في الباقي عليه والإحسان إليه. هذه النعم ساقها الله تعالى على يد الوالدين، ولكن هذه النعم وإن كانت عظيمة إلا أنه أعظم منها نعمة الإسلام، أعظم منها نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في القلوب ومحبته في النفوس أعظم من محبة كل مخلوق بما في ذلك الوالدان والأولاد، كما في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا هو وجه كون محبته تكون مقدمة على محبة الوالدين، بل على محبة النفس، كما جاء عن عمر في حديث عمر، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن حتى أكون أحب لك من نفسك. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين. ويتضح يعني مدى حصول هذه المحبة في كون الإنسان يعني يعرض له شيئان: شيء هو طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وشيء تشتهيه النفس وتميل إليه. فإذا قدم ما تشتهيه النفس وتميل إليه على ما هو مراد لله ولرسوله وما هو محبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المحبة ناقصة. ولكن إذا قدم ما يحبه الله ورسوله على ما تشتهي نفسه وما تميل إليه نفسه، فإن هذا يدل على كمال الإيمان، ويدل على تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث هي من الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين. وهذا هو السر، وهو النعمة التي سيقت على يديه أجل النعم. ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له من الأجور مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. إذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعبد الله وكان يقوم في الليل حتى تفطر قدماه. ولما قالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله التي عملها ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، كل ذلك فضل ساقه الله إليه وأكرمه الله عز وجل به. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسببه أجر وثواب، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دل على هذا الخير ودل على هذا الهدى، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من له مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. ثم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأجر وفي هذا الثواب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم السباقون إلى كل خير، وهم الذين جعلهم الله الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس الذين ما حصل لهم شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حصل لهم شرف الصحبة وحصل لهم التشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وسماع كلامه وحديثه من فمه الشريف، فلهم فضل ما حصل لأحد سواهم، ولهم نبل وتميز ما حصل لأحد سواهم صلى الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين تلقوا الحديث عن رسول الله، وهم الذين دلوا الأمة على السنن ونقلوا إليهم الكتاب والسنة، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم من زمانهم إلى أن تقوم الساعة. الصحابي الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجر العمل بها وأجر كل من يعمل بها من زمن الصحابة إلى قيام الساعة، من زمن الصحابة إلى قيام الساعة. فحديث هذا الحديث الذي معنا أطعام الطعام وقراءة السلام على من عاصر، أنا تعرف كل من فعل يعني هذا العمل الذي أرشد له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الذين رووا هذا الحديث مثل أجور من فعل هذه السنة التي وصلت إلى كل من جاء بعدهم عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كان لهم من الفضل والسبق والنبل ما لم يكن لأحد سواهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في فضلهم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أخيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا الحديث عظيم، هذا حديث عظيم يدلنا على عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يجب أن تكون في النفوس وفي القلوب أعظم من محبة كل مخلوق. وفي مقدمة ذلك الوالدة والأولاد، أصول الإنسان وفروعه، تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبته جميعا بل على محبة النفس. والسبب في ذلك كما قلت أن الله تعالى ساق على إلى هذه الأمة نعمة الخروج من الظلمات إلى النور على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا حقه أعظم الحقوق بالنسبة للمخلوقين، لا يساويه مخلوق في هذا الحق. ونقف عند هذا ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه.
شكرا. في تحويل الثلاثة ويقول يعني حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس.
نعم، هذا هو الحديث الذي شعبة يروي عن شخصين يعني من طريقين، يعني يروي عن قتادة ويروي عن عبد العزيز بن صهيب فهو يعني إسناد جاء من طريقين، يعني من طريق قتادة ومن طريق عبد العزيز بن صهيب، وكل منهما يروي عنه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. هم سبعة، منهم أنس وأبو هريرة، وقد جمعهم بعض الشعراء بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة هم المكثرون من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر يعني ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري يعني أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء السبعة هم الذين يعني يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا.
بالنسبة إذا شعبة تكلم في أحد، يقول إذا تكلم شعبة في رجل في إسمه في رجل من رجال إسمه، يقول إذا تكلم يعني شعبة في رجل من رجال إسمه، هل يعني يقصد بكلامه عن إذا خلق الجغرافيا؟
شعبة هو من أئمة الجرح والتعديل، وهو من النقاد، وهو معروف بالجرح والتعديل، وكلامه معتبر. ولكن يعني هناك من هو في منزلته ومن طبقته وهو سفيان الثوري، فيعني كل ينظر بحسبه وينظر يعني الجرح إذا وجد، وهل هو جرح مفسر أو غير مفسر، وإذا كان مفسرا هذا هو الذي يعتد به ويعتبر إذا جاء من معتبر، وما إذا كان غير مفسر فإنه لا يؤثر إذا وثقه من يعتمد على توثيقه كشعبة أو غيره. ولكن شعبة هو من أئمة الجرح والتعديل، وهو من النقاد البارزين. نعم
يروي عن قتادة، وحسين المعلم يروي عن قتادة.
نعم، لكن الذي يروي عن عن حسين المعلم،
نعم، من هو الذي يروي عن حسين المعلم؟
ما يكون شعبه إلا يحيى، ما تذكر
يحيى، لأن هذا
لا، لأنه قد يكون الإنسان يعني مثلًا كما معلوم يروي عن من هو طاعم ما طبيعي عن في طبقته.
نعم.
من شلون؟
ما الفائدة؟
نعم.
إذا كان يعني يروي القتادة مباشر، لماذا يعني يأتي بواسطة؟
ما هو معلوم، لأنه يعني أحيانا يأتي الإسناد يحصل نادلا ثم يحصل عادة. أنا ما أدري هل هو الرواية عن شعبة أو عن يحيى بن سعيد القطان، لكن إذا كان عن شعبة فيعني كما عرفنا في الحديث الذي مر بنا بالأمس، وهو الذي قلنا أنه يعني يرويه نادلا ثم بعد ذلك يحصل يعني الذي أخذ عنه الذي روى عنه فيرويه على الوجهين، فهذا يكون من هذا القبيل. إذا كان شعبة يروي عن إذا كان شعبة يروي عن حسين معلم، وأما إذا كان يعني وأما إذا كان الذي يروي يحيى بن سعيد ما في إشكال. الذي يروي عن حسين المعلم هو يحيى أو شعبة، ويكون يعني مثلا معناها ان الاثناء احد الاثنين نازل والثاني عالي. انا لا اذكر هذا يعني الان، يعني اذا كان فتح الباري موجود يمكن يعني نعرف هذا. ها؟
يشير المعلم هذا الفتح موجود.
موجود الفتح؟ يمكن يشير اليه.
هذا ولا تعالج هنا؟ من شيوخ البخاري ولا؟
لا، هو من هو طبعا هو يعني اللي تابع قتادة، وحسين المعلم يروي عن قتادة. فحسين المعلم لا أدري هل هو أيضا من التابعين، لأن التابعين يعني كما هو معلوم يعني قد يكون يعني مثلا ثلاثة من التابعين من صغارهم وأوساطهم وكبارهم، كما عرفنا في أول حديث، أول حديث في صحيح البخاري في ثلاثة من التابعين، واحد من صغارهم وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، والثاني من متوسطيهم ومحمد إبراهيم التيمي، والثالث من كبارهم هو علقمة بن وقاص الليثي. فلا أدري هل حسين من التابعين أو لا.
حسين المعلم هو ابن زكوان وهو معطوف على شعبة. والتقدير أن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة.
يعني معناها أن يحيى بن سعيد. يعني يحيى بن سعيد يروي عن شعبة وحسين.
يقول وإنما لم يسمعهما لأن شيخه هو أفراد بن مارس.
نعم. أو رجل المكان. يعني كل واحد يعني روى عنه على حدة. نعم. نعم. أثر. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر. أبو هريرة يليه بن عمر. All right.